بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إياك نعبد وإياك نستعين. قوله تعالى إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم، وعامل نعبد، وقدم على عامله الإفادة الحصري، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ. ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا
فالقاعدة أن تقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاص. إياك نعبد، إياك هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، أي نعبد إياك، نعبدك، فهذا ضمير منفصل مقدم، وهذا حق، وتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر ويدل على الاختصاص، أي إياك أنت يا ربنا لا سواك نعبد، بخلاف نعبد إياك. نعبد تقديم العبادة على المعبود، إنما هذا تقديم المعبود على ذكر العبادة، وهذا إنما يكون لإفادة الحصر، فتقديم ما حقه تأخير إنما يدل على الحصر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي إن حسابهم علينا وإن إيابهم إلينا، لكن تقديم هذا يدل على الحصر ويدل على الاختصاص، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. فالضمائر هذه تقديمها، الجر والمجرور، الظرف، كل هذا تقديمه يدل على الحصر ويدل على الاختصاص. إياك لا سواك نعبد. ومن هنا كان تقديم بسم الله على المقدر الذي تقدره، فتقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، ليس تقدر آكل بسم الله، لأنك تقدم بسم الله وتقدمه بسم الله يدل على الحصر ويدل على الإيه؟ على القصر. نعم. ونعبد،
ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده.
نعم. ومن ذل لله عز وجل عز به، فأنت تضع جبهتك وتضع جبينك لله سبحانه وتعالى، هو أشرف شيء فيك، أشرف شيء فيك هو الجبهة، تضعها لمن؟ لواحد فقط، لخالقها سبحانه وتعالى، لله عز وجل. ولهذا لا يجوز أبدا تحية أحد بسجود. ولهذا نهي في أمتنا المسلم أن يسجد لمسلم ولو على وجه التحية، فإنه لا يجوز، ولا أن يركع يحني رأسه كما يحصل في بعض الألعاب، أن التحية من لاعب للاعب إنما تكون بانحناء الإيه؟ بانحناء الرأس، فإن هذا أيضا لا يجوز. ولا حتى بالقيام، أن يقوم واحد هكذا قائم لا يتحرك محيا آخر، فلا يجوز هذا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يقوم الرجل على الرجل وأن يقوم الرجل للرجل. ولهذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا احنا عندنا هيئات الصلاة من القيام والركوع والسجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يقوم قيام تحية ولا أن يركع ركوع تحية ولا أن يسجد سجود تحية. ليس السجود فقط يا إخواني، بل والركوع والقيام، انتبهوا، لا يجوز أن تحيى رجلا بقيام أو ركوع أو سجود. ولهذا لو دخل واحد الآن فقمنا له هكذا، قمنا تحية له ثم جلسنا، هذا لا يجوز، مثل ما يفعل الطلاب مع المدرس، إذا دخل المدرس قاموا له ثم جلسوا، ويقولون هذا من الأدب مع المدرس، هذا أدب مخترع، هذا أدب مخالف لأداب الإسلام. نعم المدرس يحترم، نعم المدرس يبجل، نعم إذا دخل المدرس سلم على الطلاب ويرد الطلاب عليه السلام ولو صفحهم باليد لا بأس، هذا من المصافحة من السنة، كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن أحدا يقوم لأحد هذا لا يجوز، ما في أحد يقوم لأحد أبدا قياما إيه يقصد به التحية، إنما لو قام يسلم عليه، قام يفتح له بابا، قام يدخله، هذا ما في مشكلة. ليه؟ لأن القيام هنا ليس هو المقصود، إنما لو دخل فقمت له ثم حيته بهذا القيام ثم جلست، إذا صار القيام مقصودا. لكن أن تقوم لتدخله، أن تقوم لتنزله، أن تقوم لتفتح له الباب، هذا لا إشكال فيه. ولذا العلماء قالوا القيام على أقسام، قيام على، قيام إلى، قيام إيه لي، كما سبق الكلام في هذا. نعم. فالعبادة هي التذلل لله عز وجل، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهي من عبد بمعنى معبد وهو المسخر المذلل، وعبد بمعنى عابد هو القائم بعبادة الله عز وجل التي يحبها، وهي جملة ما فرضه الله عز وجل من الأقوال والأعمال. ولهذا عابد بمعنى معبد إشارة إلى العبادة الكونية القدرية، فكل شيء في الكون معبد مسخر مذلل له سبحانه وتعالى. وعبد بمعنى عابد إشارة إلى العبادة الشرعية، لأن هذا اسم فاعل، عبادة شرعية أي من قام بالعبادة، عبد الله سبحانه وتعالى وقام بعبادة الله سبحانه وتعالى. فعبد بمعنى معبد، وعبد بمعنى عابد، عبد بمعنى معبد مذلل مسخر، دي العبادة الكونية القدرية، عبد بمعنى عابد هذه العبادة الايه الشرعية. وكل عابد لله سبحانه وتعالى ذليل، لان كما قلنا المعنى الشرعي يدخل فيه المعنى الكوني ايضا، فكل من امتثل الامر الشرعي او وافق الارادة الشرعية فقد وافق الارادة الكونية، لان الله سبحانه وتعالى قدر له ذلك ان يكون من المهتدين. نعم. وهذه العبادة لا تكون الا لله، فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فانه يكون مشركا. نعم.
والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله. ولهذا قال تعالى وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها، والاستعانة طلب العون، والله سبحانه وتعالى يرمى الاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه،
كما قال سبحانه فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الإنسان لا يستطيع ولا يقوى على عبادة الله عز وجل إلا بإعانة الله وبتوفيق الله. ولهذا يا إخواني الهداية والعبادة ليست بالرموت، هيا بنا نعبد يبقى نعبد، لا، يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي. ولهذا تجد بعض الناس من جيران المسجد مثلا والمؤذن يؤذن 5 مرات في اليوم والليل، يعني ما في عبادة يؤذن لها إلا الصلاة، وما في عبادة يتكرر النداء لها 5 مرات في اليوم والليلة إلا الصلاة، ومع ذلك تجد بجوار المسجد من سنين عددة ومع ذلك لا يدخل المسجد، وكأن أحدا لا ينادي، بل والله العظيم لو تسأل واحد، ربما لو سألت بعضهم هل سمعت الأذان يقول لا، قد يقول لا. ليه؟ لأنه قلبه ليس معلقا بالمساجد ولا ذهنه ولا مسامعه مع الأذان، ولا ليس ببعيد، فقد يمر عليك مثلا صاحب توك توك ولا صاحب كذا بصوت مرتفع وانت لا تلتفت. لو قال لك واحد، في واحد مر بتوك توك دلوقتي كان مشغل غناء، تقول والله ما اعرفش ما سمعتوش. ليه؟ لان قلبك ليس مع هذا، لان اذنيك ليست مع هذا. هكذا الرجل ايضا هذا قد يكون بجوار المسجد ولا يسمع النداء، لا يسمعه، لا يسمعه لانه لم يكن مشغولا به. فالعباده اذا ليست بالرموت، والهدايه ليست تباع في محلات يا اخواني، يلا اليوم شهر السلفية، الشهر هذا شهر السلفية، والشهر القادم شهر الإخوانية، والشهر اللي بعديه شهر ما أدري، الشهر هذا نتوب فيه، والشهر اللي بعديه نعصي الله. لا، ما كل أحد. ولهذا الله عز وجل قال إنك لتهدي من أحببت، ولو كانت الهداية بيدك أنت لكانت بيد أبي طالب لما دعاه النبي إلى الإسلام والإيمان، لكنه لم يستجب ولم يؤمن، أبو طالب لم يؤمن. فلو كانت الهداية بيد رجل ما لاستطاع الإنسان أن يحصلها وبسهولة جدا، لكن ليست بيد أحد إخوان، إنما هي بيد خالقنا وبارئنا وهو الله سبحانه وتعالى. إذا لا نقع العبادة إلا بإيه؟ إلا بالاستعانة بالله. ولهذا أنت تحضر دروس العلم أو تتحمل وتكبد هذه المشاق وكذا، لو أن الله ما أعانك، لو أن الله ما وفقك، ما كان في أناس ما يفكرون في حضور درس علم واحد. لكن كون الله عز وجل يعينك ويوفقك، وهذا بسبب أيضا سعيك وبسبب لجوئك إلى الله ودعائك الله عز وجل أن يشرح صدرك للعلم وأن يشرح صدرك للحق، من هنا أعين العبد. لولا هذا ما استطاع الواحد أن يواصل. ثم أنت أين أنت من همة السلف الصالح في طلب العلم، من البخاري، من شعبة، من أحمد بن حنبل، من أمثال هؤلاء؟ أين أنت منهم؟ ولا شيء، ولا شيء. هؤلاء الذين رحلوا 20 سنة وأكثر في سبيل تحصيل العلم، أين أنت من هؤلاء؟ ولا شيء. أين أنت من ابن عباس الذي كان ينام على بيوت ويتوسل بيوت الصحابة رضوان الله عليهم؟ أين أنت من أحمد لما باع نعليه في خبز ورهن عليه في خبز أخذه؟ وهكذا يعين الله سبحانه وتعالى كل واحد على أداء هذه العبادة والطاعة. لهذا قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. من هنا كان المشروع في النداء، إذا سمعت النداء أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الإيه؟ في الحي علتين، حي على الصلاة وحي الفلاح، فإنك تقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كبر كبرت، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك لا تقوى على مجاوبة هذا المؤذن والذهاب إلى المسجد إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. لهذا قلت إياك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عند السماع هذا النداء. نعم.
من فوائد الآية إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد، وجه الإخلاص تقديم المعمول، ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يكون إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة؟ فالجواب أن الاستعانة نوعان، استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة. ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل والاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه؟ وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يصر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك.
نعم. إذن الاستعانة على قسمين، استعانة عبادة تستعين بالله عز وجل فيها، وهذه لا تكون إلا لله، ومعناها أنك تعتمد على الله عز وجل بقلبك وتتبرأ من حولك قوتك، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه عبادة. طيب، ولو صرفتها لغير الله فإنها شرك. فبما اختص الله به مثلا الشفاء، فإذا مرضت فإنك تستعين بالله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يشفيك. فلو أنك طلبت ذلك من ميت واستعنت به، الهداية بيد الله. فلو أنك طلبتها من غيره فكل هذا شرك. فالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه خاصة بالله. فلو استعنت، يعني واحد مثلا الآن إن انهدم بيت أو كذا، فاستعان ببدوي، استعان بحسين، وقع في مكروب لا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى، فاستعان بالموتى، هذا شرك بالله عز وجل. إنما استعانتك تكون استعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما النوع الثاني وهو الاستعانة بمعنى الانتفاع بأخيك فيما يقدر عليه ويكون حاضرا قادرا، فإذا استعنت به فهذا لا بأس به. استعين بواحد لو سمحت أعطيني كأس ماء، لو سمحت احمل على ظهري، هذه استعانة. أولا بحي ليس بميت، اثنين موجود ليس غائبا، ثلاثة قادر على هذا الفعل. يبقى ثلاث أشياء: حي، موجود، قادر. فلو استعنت بحي على حمل هذا المحمول لكن غير موجود، فلو قلت مثلا يا أبي أعني احمل هذا علي، هذا شرك، لأن أبي ما يسمعني ولا يستطيع أن يعينني في هذا، فهذه الاستعانة منفية. طيب لو استعنت بميت هذه شرك. طيب لو استعنت بحي حاضر، فأنا قلت مثلا يا حسين اشفني أنا متعب اليوم اشفني، فهو حي وموجود ولكن غير قادر، لأن هذا ليس له. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا مرضت فهو إيه؟ يشفين. أنا أتألم يا حسين أذهب الألم هذا عني، أستعين بك في إذهاب الألم عني. حسين ما يقدر على أن يذهب الألم عني، إنما الذي يذهب الألم عني هو الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنا قلت للطبيب يا طبيب أعطني دواء حتى ينصرف هذا القلق الألم، يبقى هنا استعنت بالطبيب فيما يقدر عليه الطبيب، وهو إعطاء له الوصفة. لكن الطبيب ما يشفي، أنا ما أستعين بالطبيب في الشفاء، أنا أستعين بالطبيب فين؟ في العلاج، ليس في الشفاء. إذ الشفاء هذا من الله سبحانه وتعالى، فهو من الله عز وجل وحده ولا يكون من غيره. فأنا أستعين بالطبيب في العلاج، ما أستعين بالطبيب فين؟ في الشفاء. يبقى ثلاثة أمور تجعل الاستعانة جائزة، وبدونها تكون الاستعانة شركية. ما هي؟ الحي الحاضر القادر. الحي الحاضر القادر. في بقى نوع من الاستعانة بتكون استعانة محرمة مش شركية، اللي هو الحي الحاضر القادر في معصية. يبقى دي ما نقولش شرك بقى، دي نقول ايه؟ معصية. اقول له مثلا اعطيني سجارة، واخد بالك، او افعل كذا مما من الامور التي محرمة، فتكون الاعانة هنا او الاستعانة هنا استعانة محرمة. يبقى الاستعانة بالمخلوق طارة تكون جائزة، وطارة تكون شركية، وطارة تكون ايه؟ وطارة تكون محرمة، على حسب. او تستطيع ان تقول بينسحب عليها الاحكام الايه؟ الاحكام الخمس من الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة والايه؟ والكراهة. الوجوب على واجب، على أداء واجب، الثالث على واجب، المحرم فيما هو محرم، المستحب في المستحب، المباح في المباح، المكروه في المكروه. نعم نعم نعم. الطلب ايه؟ فيما يقدر عليه ولا لا يقدر؟ كيف يعني؟ لو طلب منه فيما لا يقدر عليه داخل، احنا قلنا لابد يكون قادر. لو طلب منه شيئا فيما لا يقدر عليه، وهذا من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، يكون من اختصاص الرب عز وجل. لكن لو طلب شيئا لا يقدر عليه، فيقال هذا قلة عقل، هذا تكليف بغير مقدور. أنت الآن تشق عليه، يسمى مشق. يعني وانا قلت الأعمى مثلا لا بد تذهب إلى طريق العامل، لازم تذهب إلى طريق العامل الآن، اطلع على البحر وتعال. أنا ما أقضي يا شيخ، اطلع وإلا ضربتك. هذا ظلم، نسميه ظلما ما له علاقة بالشرك. ليه؟ لأن هذا ليس مما اختص الله سبحانه وتعالى به. نعم. سفا. نعم. ما يكون شرك. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيه قراءتان بالسين الصراط وبالصاد الخالصة الصراط.
نعم، فيه قراءة الصراط بالسين والصاد والصراط. السين هذا إخراج قنبل عن ابن كثير، السين الصراط والصراط. وفي قراءة ثالثة وهي الإشمام، وهي الإشمام بين السين والصاد، هي الزراط. إذا فيها ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات، لكن لعل الشيخ ما ذكر الثالثة. لماذا ما ذكر الثالثة؟
غير مشهورة.
لا
لأنه عندهم بعض الناس يقرأ بها،
مش هتعرفها.
ساعات يقولوا الضالين كده.
ما تخترعوش، انت تخترعوا. اللي عنده علم يقول ما عندوش، ما عندهوش. شوف الصراط والصراط، الصاد عندي صاد واضح، حرف الصاد. طيب القراءة الثانية اللي هي الصراط، حرف السين مشترقيق الصاد، لان الصاد مش هترقق. ولذا ما نقولش ايه، ما نقولش قراءة الصاد مرقق، لا، السيرات مش قراءة الصاد مرقق. الصاد لا ترقق، الصاد حروف الترخيم. تمام. وبرضه والسي ما قلتش اصل الصراط بالسين، ولكن فخمت السين والسين لا تفخم. يبقى ان عندي قراءتان الان معتمدتان على صورتين منفصلتين، حرفين سين صاد. تمام. صراط حرف السين بالسين. طيب صراط حرف الصاد بالصاد. طب امال الزراط دي بقى ما فيش حرف عند اسمه اصلا ز، ز اللي هو مش ليه، لان ده هذا الحرف اشمام بين هذا وذاك بصفة نطق. مثل ما اقول ايه، قيل بين الكسر والضم، ده ما فيش حرف اسمه كده، ما فيش حرف بكتبه كده، لكن ده صفة ايه، نطق. ده صفة نطق. عشان كده قال هذا فيه قراءة بالسين للصراط بالسين، وبالصاد الخالصة اللي هي الصاد. هذا باعتبار الرسم، فباعتبار الرسم عندي السين والصاد، باعتبار النطق في قراءة اللي هي القراءة الثالثة. او قد يكون الشيخ يعني ما اطلع عليه، لكن الاشمام هذا صفة ايه، صفة نطق وليس صورة حرف. نعم.
والمراد بالصراط الطريق، والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. والمستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه. من فوائد الآية لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد، ومن استعانة يتقوى بها على العبادة يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
انتبه، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإياك نعبد إخلاص العباد، إياك نستعين إخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم اتباع الشريعة. نعم. يبقى لابد من في العبادة من إخلاص، ولابد من استعانة بالله، ولابد من سلوك إيه؟ الطريق الشرعي. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم في إشارة إلى شرطي قبول العمل اللي هما إيه؟ الإخلاص والمتابعة. طب الإخلاص موجود فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طب والمتابعة موجودة فين؟ الصراط المستقيم. نعم.
ومن فوائد الآية بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا. ومن فوائد الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فالصراط ينقسم إلى صراط المستقيم وهو القائم على الاتباع، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، وصراط إيه؟ معوج، وهو ما ابتعد عن طريق النبي، وهو صراط المغضوب عليهم والضالين. نعم.
قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، عطف بيان لقوله تعالى: الصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: أي
الصراط المستقيم. وكأن سائلا سأل: وما الصراط المستقيم؟ كان الجواب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم هم اليهود وكل من علم بالحق ولم يعمل به. قوله تعالى: ولا الضالين هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. وفي نعم. قوله تعالى:
فالمغضوب عليهم، الشيخ عرف بالوصف ومثل، وعلى هذا المفسرون، ولهذا المفسرون منهم من قال مغضوب عليهم الضالون، المفسرون على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم الايه؟ النصارى. لكن اليهود مغضوب عليهم لمعنى، والنصارى ما ضالون لمعنى. هذا المعنى إذا وجد في أحد من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود أو من النصارى. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من الايه؟ اليهود. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذا جاء الانحراف من جهة العلم فهذه مشابهة اليهود، وإذا جاء الانحراف من جهة العبادة ففيها مشابهة النصارى. فكل من علم ثم انحرف في العلم هذا مغضوب عليه، وكل من عبد على جهل بغير دليل هذا في شبه من ايه؟ النصارى. فعندنا مثلا زي الصوفية وكذا، او لا فيهم شبه من النصارى، انهم عبدوا بجهل. انما عندك مثلا اهل البدع والاهواء واصحاب الشبهات فيهم شبه من الايه؟ النصارى، لان دي انحراف علمي، ده انحراف ايه؟ علمي شبهاتي. اليهود هذا انحراف علمي شبهاتي. فكل من انحرف من العلماء ففي شبه من اليهود، وكل من انحرف من العباد ففي شبه من الايه؟ النصارى. وهناك من جمع الطريقتين فانحرف في العباده وانحرف فين؟ وانحرف في العلم. فاحذر يا طالب العلم ان تكون مشابها لليهود، واحذر يا عابدا ان تكون مشابها للنصارى. ان عبدت فبالدليل، وان اعتقدت فبالدليل، ان عبدت فبالدليل، وان اعتقدت فبالدليل، ان علمت فلا تكتم، واعلم العلم الموروث عن رسول الله، واذا عبدت فاقم عبادتك على الدليل. علم وعمل، دليل وانعدام دليل. اذا طريق النجاه بين ثلاث يفطتهم، يفطى عليها الصراط المستقيم، ويفطى عليها صراط المغضوب عليهم، ويفطى عليها صراط الضالين. ماذا تريد؟ الصراط المستقيم فين؟ في واحد فقط، طريق واحد فقط، الذي عليه هذه اللافتة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب، وأما المغضوب عليهم هذا شأن اليهود ومن شكلهم، والضالون هم شأن النصارى ومن إيه؟ ومن شكلهم. المنعم عليهم يعود منهجهم الصحيح هذا وصراطهم المستقيم إلى الإيه؟ إلى العلم والعمل. عالموا علما نقيا وعملوا باتباع. طيب والمغضوب عليهم؟ اخذوا العلم وتركوا العمل. طب والضالون؟ اخذوا العمل وتركوا العلم. يبقى اذا السعادة بين كلمتين، العلم والايه؟
والعمل.
العلم والعمل، العلم اللي هو الدليل والعمل اللي هو الاتباع. الا الذي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الايه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. يبقى احنا بنتمحور حول علم وعمل. جميع الجماعات اللي موجودة على الساحة من قبل والان وما سيأتي كلنا نتنازع كلمتين، علم وعمل. فالسعيد من جمع بينهما، والشقي من اخذ احداهما او من اخذهما، من تركهما. فالشقي من اخذ واحدة وترك الاخرى، او تركهما معا. والسعيد من اجتمع له الكلمتان فصار عالما بدليل عاملا بدليل. يبقى عالم العلم المشروع الصحيح وعابد العبادة الايه المقبول. نعم.
وفي قوله تعالى عليهم قراءتان سبعيتان احداهما ضم الهاء والثانية كسرها. واعلم ان القراءة التي ليست في المصحف الذي بين ايدي الناس
فقرة ثالثة عليهم. شوف علم القراءات، يبقى علم القراءات ايضا يستعمل في هذا الشيخ بيفسر اوت ومعه علم الايه القراءات زي طريقة ابن جرير، بس طبعا طريقة ابن جرير بيوسع الفضل بين القراءات. عشان كده بنقول ان طالب العلم يكون معه يا اخواني طرف من كل ايه علم، يبقى معك كده في القراءات عرف يعني القراء من هم ومذهب كل قارئ باختصار، بحيث مثلا لما تسمع اي قراءة مثلا غريبة هذه تعرفها، هذا من باب العلم والمعرفة. وده ممكن تقعد مع ليلة تعرف الكلام ده كله. ليلة روح مع الشيخ سيد كده وقعدك ليلة يعرفك ايه القراءات المتواترة، القراءات المتواترة عشرة مثلا اكثر تواترا سبعة، يعرفك السبعة. وكل واحد له رويان، كل واحد له ايه رويان، وكل قراءة لها اصول بصفة عامة، يعني مش لازم التعمق لكن بصفة عامة. اما تسمع مثلا بيه قراءة مثلا ايه مثلا هل اتاك حديث الغاشية، تعرف ده تبع مين مثلا يعني، ولله ما في السماوات وما في الارض، تعرف دي قراءة مثلا مين مثلا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، تعرف دي قراءة مين، وهكذا. يعني تعرف في مفتاح لكل قراءة، او في القراءة بيبقى لها اصول لكن في بيبقى اصل بارز بحيث تجيبه انت على طول، تجيبه على طول. هتبقى مثلا غاشيه يبقى ده الكسائي ما فيش حد معاه خلاص، الصلاة يبقى ده ورشة على طول. تمام تمام. مثلا عندك مثلا ايه فيه، طبعا دي الوحيدة حفص فيه مهانا، لكن ابن كثير بقى كله بقى كله فيه هدى للمتقين وهكفيه، يبقى ما تعرف كده يبقى هو ايه ده مثلا ابن كثير. يبقى تعرف ان هو معنا حمزة والارض مثلا، واخد بالك. عندك مثلا الى ذي العرش سبيلة، واذ قال ربك، يبقى تعرف تبعو عمر ابو عمر السوس تبع ابو عمر، وهكذا. يبقى مفتاح كل قراءة ايه تعرف بحيث ما تستوعب ده، ممكن في ليلة واحدة تخلص الموضوع ده خلاص، يعني تعرف الاصول هذه. زي النحو عندك الاجرومية، انت عرفت الاجرومية فعل فاعل مفعول كذا، جملة فعلية جملة اسمية، يبقى انت مش جاهل بمنطق الكلام لو ايه لو تكلمت. علم الاصول، علم المصطلح، علم كذا، يبقى اول هذا اول شيء اخواني الواحد ياخد ايه ارضيه في كل علم، ارضيه في كل علم. لما تاخد البيقونيه فقط بس في المصطلح 34 بيت، اما تحفظ المقدمه والخاتمه هتبقى لك مثلا 27 28 ايه بيت. وفي منظومه للشمني ان شاء الله احتمال نتركه في نص السنه كلها حوالي 11 بيت، لما تطلع المقدمه 21 بيت، لما طلع المقدمة بقى لك 11 بيت، 11 بيت في المصطلح، 11 بيت. عرفت الصحيح وعرفت الضعيف وعرفت الايه الحسن وكذا. مش دي صعبة عليك، خد غرامي صحيح لو كنت يعني نفسك تسكن معاك، خد غرامي صحيح كل مصطلح من دول له ايه له معنى. يبقى انت مثلا عارف لو واحد تكلم امامك مثلا ده حديث منكر، ده حديث فرض، ده حديث غريب، ده مثلا مصحف، ده محرف، متفق، مفترق، مختلف، مؤتلف، يبقى انت عرفت المصطلحات ايه، مدرج، يبقى انت عرفت المصطلحات هذه، الشاذ، المنكر، دي كلها في 34 بيت. يبقى انت عرفت مصطلح الايه؟ مصطلح العلم. نعم.
واعلم ان القراءة التي ليست في المصحف الذي بين ايدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة.
مسألة مهمة جدا، يعني تثقل الطالب العلم وتضفي بهاء على علمه، انه يكون مستعملا مصطلحات العلماء في كل كل مسألة من المسائل، يبقى عنده مصطلحات العلماء. لكن ممكن تجلس عند واحد مثلا في العقيدة، عقيدة السلفية صحيحة وكل شيء تمام، ولكن تدرس عنده مثلا 30 سنة ما درسك قاعدة حديثية ولا قاعدة أصولية ولا الأخيرية، فتكون محروم من الحقيقة. نعم انتفعت به في العقيدة لكن محروم، خصوصا كان هو شيخك الوحيد. لو شيخك الوحيد يبقى أخذك إلى هذا الباب وجهدت الأبواب الأخرى. لكن حينما تكون التربية تربية متكاملة، عندك مصطلحات العلم في كل فن من هذه الفنون، ولو أنك ما تبحرت فيه. مو بلازم، لأن صعب أصلا، صعب أن تكون أنت بحر في الفقه، بحر في الحديث، بحر في الأصول، بحر في اللغة، بحر في العقيدة. لا، بس على الأقل يكون معك إيه؟ الإناء الذي إذا عطشت شربت، يعني حتى لا تهلك. مش لازم توزع يا شيخ، مش لازم توزع، يعني بحر كبير محيط توزع على كل الناس مش لازم، لكن على الأقل لا تهلك أنت. يكون معك إناء إن عطشت شربت خلاص، فاللي معاه ما في النهاية وبيشرب وانت بتشرب، لكن هو ذو نفع متعدي بقى، النهر ده عمال يوزع، انت واقف صح وعمال تشرب بس ما تقدر توزع، بس انت زيه فين؟ في الثبات واصل الاستقامة. هو يختلف عنك في ليه؟ في النفع. زي الطبقات الثلاثة في حديث ابي موسى الاشعري، الطبقة الاولى طبقة امسكت الماء وانبتت الكلى والعشب، لم تكتفي بس بالإحياء في إحياء نفسها بالماء، وإنما أنبتت كلا وعشبا فاتبع الناس. وطائفة أخرى أمسكت لكن ما أنبتت، أمسكت الماء فانتفع الناس أيضا بالماء الممسك، أخذوا الماء فسقوا وزرعوا كذا، لكن ليس فيها خاصية الإيه؟ الإنبات الكلا والعشبة الكثير. فعلى الأقل كن الأرض التي تمسك الماء. واضح يا إخواني؟ ولهذا ما فيش حد يقولك انا لا افهم اصول، انا لا افهم لغة، انا لا افهم كذا، عيب هذا، عيب. اذا الانسان مثلا تكلم في اللغة عيب انه يلحن اللحون اللي هي الواضحة، ما اجي اقول مثلا كان محمدا او كذا، بخلاف مثلا نطق بالعامية. في فرق يا اخوان بين معرفة اللغة واتقانها وبين الاستعمال نفسه. انا انطق بالعامية، انا انطق بالعامية ما يقولش انا بلحن، ما بنطق بالعامية بيقال تكلم بالعامية، ما يقال بيلحن. انما امتى الحن انا ويقال هذا كذا؟ اما هو مثلا دين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، لا ده انت بتلحن خالص، انت مش واخد بالك من القصة، انت فين، انت رايح فين، واخد بالك؟ لكن يبقى انا عارف لو اردت ان اتكلم باللغة اعلم كيف اتكلم باللغة. خلاص خلاص. لكن فيك بقى قد تعدل عن هذا السياق اللي هو الفصيح إلى سياق عامي في بعض الأحوال، في بعض الأمور، في باب التنزل مع كذا، وده استعمال كل العلماء. ولذا ما يقالش فلان ضعيف في اللغة من أجل أن يتكلم بالعامية، لا أبدا. شيخنا الشيخ الغديان، شيخنا الشيخ الفوزان، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ العثيمين، كمان مشايخ يا إخواني عندهم نطق بالعامية. خلاص، كل عندنا نطق بالعامية. هذا ما يقال أنه لم يكن عالما باللغة، لكن لو جاي يتكلم بلغة بقى، لو جاي يتكلم بلغة خاص يتكلم بلغة بلغة مستقيمة. فإذا هناك فرق بين من يعلم اللغة لكن قد يستعمل عامية، وبين أصلا بقى من هو ضعيف فين في اللغة، من هو ضعيف في اللغة، وهو الذي لا يستطيع أن يقيم الحروف ولا ينتقي الألفاظ انتقاء إيه صحيح. نعم. تمام. قال ايه بقى؟ تركوا ايه؟
تركوا الهدى وذهبوا الى العلم.
اعوذ بالله. يعني اخونا سيد بور كبير التبلغين يعني بيقول تركوا الهدى وذهبوا الى الايه؟ الى العلم. هو تصور هذا المنحرف ان الهدى لا يكون بعلم، فتصور ان الهدى ضد العلم. فاما هؤلاء اهل السنة اخذوا بالعلم وتركوا الهدى، هم بقى اخذوا بالايه؟ بالهدى وتركوا العلم. انا ما ادري كيف يكون هدى بلا علم، أنا الآن حينما أنزل إلى المطرية لو لم أعلم أين يوجد المسجد ها أعملها إيه اللي يحصل؟ هلف في كل البلد وأمضي بيت ساعة اثنين ثلاثة ما وصلتش. ليه؟ معيش علم، معيش علم. لكن لو أنا معايا علم خمس دقائق إيه على طول أدخل إلى المسجد، يبقى هذا العلم. فالعلم هو الهادي، العلم هو الطريق، العلم هو الموصل، العلم هو الدليل. لكن إذا ما معك علم ما معك شيء. ولذا نقول له كيف تكون هداية بلا علم؟ لكن ممكن علم لا يسلم إلى هداية إذا كان آفة في صاحبه. العلم نفسه لا فرق بينه وبين الهداية، أما العالم هو الذي قد يختلف. العالم مش العلم. ولهذا العلم الصحيح، هذا العلم الصحيح هذا والهداية لا ينفصلان متلازمان، فلا هداية إلا بعلم ولا علم إلا بهداية. زي ما احنا قلنا هنا في تفسير هذه الآية، صراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النزاع كله في كلمتين، أهل المنعم عليهم معهم العلم والعمل، العلم والعمل، العلم والهداية. طيب المغضوب عليهم معهم العلم وليس معهم العمل، طيب الضالون معهم العمل وليس معهم العلم. فكيف يتصور أن التبلغين معهم العمل وليس معهم العلم؟ كيف يتصور؟ إذن هو عمل باطل. ولهذا فعلا صدقوا، فهم على تركوا العلم واخذوا بالهداية، لكنها هداية محمد إلياس وليست هداية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن العامة،
سبحان الله، الشيخ ده دخل فين؟ في القراءات، الشيخ دخل في القراءات. نعم.
الوجه الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه إذا رأوه مرة
كذا ومرة كذا. أمير ما يقول لك قد ملأ قلوبهم تعظيمه، يبقى ده لحن، ده هو اللحن. لكن مثلا ما كده مثلا فالناس دي يعني قلوبها كده، المفترض تكون قلوبها كده. طبعا ما ينفعش لو أنا هترجمها بقى، ما ينفعش قلوبها كده أو كده، ده ما يسماش لحن، ده يسمى نطق بالعامية. إنما أمير مثلا يقول الذي قد ملأ قلوبهم تعظيم، ده لحن صحيح يا أمير؟ الذي قد،
أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه.
كده خلاص اتصلح اللسان دلوقتي، رجع وضعه الطبيعي، يبقى إيه؟ قلوبهم تعظيمه. طب مع إنه قدم أهو، يعني قال قلوبهم تعظيمه، ده ما يقولهاش إلا واحد فاهم. فهو بيقول إيه؟ يعني ممكن يقول لك ملأ قلوبهم تعظيمه للأسر كده، يبقى جات معاها كده ضربة حظ. لكن لا، ما تجيش أبدا ضربة حظ قلوبهم تعظيمه دي، ما تجيش كده أبدا، لازم يبقى واحد فاهم. ليه؟ لأن ده متفرع عن المعنى. القلوب هي التي امتلأت ولا هي التي ملأت؟ امتلأت، يبقى على الفعل، فعل فاعل، يبقى هي إذا تكون مفعولا به، يبقى ملأ إيه؟ قلوبهم. إيه اللي ملأ بقى القلوب؟ التعظيم، يبقى التعظيم هذا فاعل، ده اسمه اللحن. فما تجيش بقى انا عمال اقول لك مثلا ايه الناس اللي ملأ قلوبها تعظيم تعظيمه كذا مش عارف ايه، وتقول انت بتلحن. لا، عايز تعرف انا بلحن ولا لا؟ هنقرا بقى، ان العامه اذا راوا هذا القران العظيم الذي قد ملأ قلوبه تعظيمه واحترامه اذا راوه مره كذا ومره كذا وهكذا، يبقى ده اللي تحكم على الانسان ايه به. نعم.
أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ،
قد يكون سلام فصيحا لكن قد ينشغل بالمعنى فيسهو عن اللفظ. ولهذا ما من فصيح إلا ويلحن، لكن لحني طارئ، تعرف هذا لحن طارئ. نعم، مندمج بالمعنى وخطبة مثلا ومندمج بالمعنى ومركز على المعنى، فممكن تفوت معايا حاجة زي كده، هذا جل من لا يقع في ذلك. نعم.
أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته عندهم لأنهم عوام لا يفرقون. الوجه الثاني أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه، فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم. الوجه الثالث أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلده، فربما يخطئ ثم يقرأ القرآن على لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأها، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعمر بن الخطاب لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام،
هشام بن حكيم بن حزام،
لما سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، حين تنازع الناس في هذه الأحرف فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعهم في حرف واحد وهو حرف قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث منهم، ونسيت الأحرف الأخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعمي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. والحمد لله ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها.
هذا طبعا مسلك، مسلك عظيم، ده مسلك العلماء. يعني لا تأتي أنت، أنا مثلا أقرأ بالقراءات العشر وكذا، فأتي في محاريب المسلمين وأقرأ بهذه القراءات والناس لا يفهمون هذا، فقد تحدث فتنة عظيمة. بعض الناس يقول: أنت جاهل، أنت ما تحسن أنت قرأت القرآن، فكيف تأمنا؟ كيف يفهموا يا أخوان هذه قراءة ابن كثير أو قراءة الكسائي؟ العام ما يدري، فلا تفتن الناس. واجب عليك أن تقرأ، مستحب لك أن تقرأ هذه القراءة؟ لا، اقرأ بقراءة الناس واجتمع الناس عليك. لكن لو أنا عندي طلبة علم، لو أنا في مسجد يقدرون هذا، هم طلبوا ذلك، مثلا مثل مثلا التراويح، مثلا لو قرأت بعض القراءة الركعات بقراءات وراءك الأخوة وكذا يستوعبون هذا، لا بأس. أما عند العوام وأقرأ بهذا، أقول مثلا عند العوام أدخل أي مسجد كذا: لا أقسم بيوم القيامة. واحد يقول لي: لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة. هو أنت لا أقسم ولا لا إيه بالضبط؟ يبقى أنت لابد أن إيه أقول: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. طبعا كل المسجد مخلية ربنا حافظ صورة البلد، هتقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسجد كله يمتلئ. أو لا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. لذا أذكر سنة من السنوات وإحنا في الرياض، بعض المقرئين المتقنين يعني قرأ، كان في التراويح بدأ يقرأ بشعبة، قرأ بشعبة ويمكن وصل إلى الجزء 20 تقريبا، سورة لقمان أو حاجة كذا. فالعلماء أرسلوا إليه، ما كانوا يعرفون يعني، فلما رفع الأمر إليهم أرسلوا له ونبهوه أن يترك هذه القراءة، مع أن المسجد يعني يستوعب هذا، لكن أيضا أرادوا قطع وسد هذا الباب، فأمروه أن ينصرف عن هذه القراءة، وفعلا انصرف عن هذه القراءة ولم يختم بهذه القراءة. فالشاهد يعني أن مثل هذه مسالك لابد أن تراعى وأن تلحظ. حدث الناس بما يعرفون. نعم.
من فوائد الآيتين ذكر التفصيل بعد الإجمال لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس المستعد.
نعم، ولأنه إذا كان اهدنا الصراط المستقيم فقط لربما ادعت كل جماعة أنها على الصراط المستقيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، لما قال يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة، فسرت في النصوص الأخرى على ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحاب. نعم.
فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه. ثم فيه فائدة ثانية هنا، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، ومنها إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنها فضل محض من الله.
ولذا قال أنعمت. نعم.
ومنها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. وقد سبق بيان هذه الأقسام.
ولا يمكن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود، والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق، وعلى رأسهم النصارى. وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة عن النصارى، أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه. ومنها أنه يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين. فإن المخالف
دلوا عن عناد، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. نعم.
وعلى كل حال الصورة هذه عظيمة، ولا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذا قطرة من بحر، ومن أراد التوسع فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله.
وهذا مر معنا تحف ابن القيم وفوائده في تفسير هذه الصورة في جامع تفسير ابن القيم رحمه الله. نعم.